بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حادثة الفيل تعد من الإرهاصات، كما أن اقتتال الأرض والخزرج يعد من الإرهاصات، أي من المقدمات بين يدي بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وكتوطئات لبعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وقوله سبحانه: ألم ترى، الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى. قال كثيرا من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، فما رأى صلى الله عليه وسلم هذا الذي حدث في هذا العام. فكلمة ألم ترى في كتاب الله أحيانا تأتي ويراد بها الرؤية الحقيقية، أحيانا تأتي ويراد بها العلم. يعني مثلا قال الله سبحانه: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. الرسول ما رآهم صلى الله عليه وسلم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فكلمة ألم تر أحيانا تأتي بمعنى ألم تعلم، وتكون رؤية بالقلب، ألم ترى بعين قلبك، وحيانا تكون الرؤية بالعين. فهنا المراد بالرؤية العلم. ألم ترى أي ألم تعلم، فالهمزة للاستفهام المقتضي التقرير، كما في قوله فرعون لموسى: ألم نربك فينا وليدا، أي قد ربيناك فينا وليدا، فهي همزة للاستفهام الذي يقتضي التقرير. وكما في قول الشاعر: ألستم خير من ركب المطايا وأنبى العالمين بطون راحي، أي أنتم كذلك. فألم ترى معناه ألم تعلم، ومعناه إذا قد علمت يا محمد ماذا حصل لأصحاب الفيل، وكيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وفي قوله ألم ترى كيف فعل ربك، ولم يقل ألم ترى كيف فعل الله بأصحاب الفيل، لأن ربك هو الله، للإشعار بأن ربك الذي انتقم من أصحاب، للإشعار بالمؤانسة. قوله ربك ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أي أن الله ناصرك، فإنه نصر قومك من قبل على أصحاب الفيل. فكلمة ربك هنا تشعر بالمعاجرة والمؤانسة، إذ هو ربك وهو ناصرك سبحانه وتعالى. ما هي قصة أصحاب الفيل؟ لم ترد قصة أصحاب الفيل بسند صحيح لذاته، ليس هناك نص صحيح صريح صحيح لذاته، إسناده صحيح لذاته يثبت الحادثة، حادثة الفيل بالتفصيل المعهود، لكن كتاب الله أثبتها إجمالا، وجاءت الإشارة إليها في بعض الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء عام الفتح. النبي صلى الله عليه وسلم جاء يدخل مكة عام الفتح، فامتنعت ناقته من الدخول، فقال الصحابة: خلأت القصواء، امتنعت القصواء من الدخول. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، وما ذلك لها بخلق. ولكن حدثها حادث الفيل. أن المنع الذي منع الفيل من دخول مكة منع القصواء التي يمنعها من دخول مكة. جاء جملة آثار وحديث منقطعة ذكرها الطبري رحمه الله وذكرها ابن إسحاق كذلك في سيرته تفيد تفصيلا تذكر تفصيلا للذي حدث في هذا العام. ولأنها منقطعة نأخذ منها المضمون فقط الذي أيده كتاب الله وأيدته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل من القصص التي أوردوها في هذا الشأن أن أبراهة الأشرم كان من ملوك اليمن، وقبل ذلك كان من الأحباش أيضا، وكان من أمر خاضعين للأحباش وكان نصرانيا. قال القرطبي: وأبراهة علم على من كان نصرانيا وكان به بياض. أبراهة علم على من كان نصرانيا وكان به بياض. عزم أبراهة على هدم الكعبة باختصار، ونقل وجهة الحجيج إلى بلاده بدلا من اتجاه الحجيج إلى مكة، حسدا من عند نفسه وانتقاما وثأرا لبعض شيء أصابه وأصاب بلاده من بعض العرب، فعزم إلى الرحيل لتدمير البيت الحرام ونقل وجهة الأباد إلى بلاده. فكان كما ذكر الله سبحانه وتعالى لما اتجه إلى مكة، قبل أن يدخل مكة أرسل إلى عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سلب منه النعم وسلب الإبل من سائر القرشيين، فجاءه عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعطفه عبد المطلب لرب الإبل إليه، ثم أصر أبراهة على هدم الكعبة، فخرج عبد المطلب يدعو ربه سبحانه وتعالى للانتقام من هذا الرجل، فأرسلت طير الأباديل التي ذكرها الله في كتابه. هذا بإيجاز شديد، لأن القصص لا يثبت لها إسناد، إنما هي مقاطيع وبلاغات وروايات معضلة. قال الله سبحانه: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هل هو فيل واحد أم فيلة؟ أكثر رواد العلم على أنها مجموعة من الأفيال، لم يكن فيلا واحدا إنما هي مجموعة من الأفيال، ولكن أفرد الفيل وأريد به أعظم هذه الأفيال، وهو الفيل الذي جنبوه لسحب الكعبة وتدمير الكعبة، فنسب الفيل إلى أعظم الأفيال. ومن العلماء من قال إنه اسم جنس: ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، أو تدبيرهم ومكرهم جعله الله في إبطال وضياع. فتضليل معناه إبطال وتضييع. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، الأبابيل الجماعات الكثيرة المتتابعة، طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. السجيل هو الطين المتحجر القاسي، الطين المتحجر القاسي هو سجيل. فجاء الطيور كما في كتاب الله سبحانه ترمي هؤلاء القوم بحجارة من هذا الطين المتحجر القاسي. بعض أهل العلم ذكر أن كل من أصيب بهذا الطين أصيب بمرض الجبري، وليس في كتاب الله شيء يشهد لهذا ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب بعض المفسرين هم قلة قليلة لا يكاد يلتفت بقولهم أن هذا الذي أصاب أبرهة وأصاب أصحاب أبرهة إنما هو مرض سريع تفشى فيهم جميعا. وأجيب على هذا، فكأن هذا يحاول، قيل هذا القول يحاول أن يمنع هذه المعجزة التي هي انتقام الله من أصحاب الفيل، فقال ليس هناك شيء من المرض تفشى في أبراه وأصحاب أبراه. فأجيب على فرض التسليم بصحة هذه المقولة، فمن الذي طلق المرض في هذه اللحظة، لحظة إرادة التدمير؟ إنه الله سبحانه وتعالى. أن إذا فررت من شيء فوقعت في شيء آخر، ففررت من قدرة الله على إرسال طيرا أبابيل فقد وقعت أيضا في الاستسلام لأن متقدير الله بإرسال الأمراض في هذه الأوقات. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، كما أرسلت هذه الحجارة أيضا على قوم لوط، أرسلنا عليهم حجارة من سجيل مندود، فجعلهم كعصف مأكول. فالعصف هو التبن على رأي كثير من العلماء، والمأكول الذي قد أكل منه، ومن العلماء من قال الذي أكل وأصبح روثا. يعني في العصف والتبن فما تأكله البهائم، فالتبن بعد أن تأكله البهائم يصبح مهروس، ما يعني يصبح على حاله التي تعرفونها من الإهمال. فمنهم من قال عصف بما أقول يعني تبن أو علف للبهائم أكل منه، ومنهم من قال إنه علف البهائم بعد أن أكلته البهائم فخرج فأصبح روث. فهكذا كان أبراه وأصحاب أبراه، جاءت الطيور وأرسلت عليهم الحجارة فتمزقت جلودهم وانسلقت جلودهم عن عظامهم، وأصبح هذا حالهم كالعصف المأكول. في هذا بيان قدرة الله سبحانه وتعالى على الانتقام من أعدائه وممن أراد لبيته سوءا. فشد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد المطلب ومن معه من القرشيين لم يبذلوا أي وجه في الدفاع عن هذا البيت إلا أنهم دعوا الله سبحانه وتعالى بأن يهلك العدو. فكانت هذه تقدم بين يدي بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم امتن الله على القرشيين بها، فقال في السورة التي تليها والتي جعلها بعض أهل العلم هي سورة الفيل سورة واحدة أنا وهي سورة قريش. ذكر فريق من العلماء أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يجعل سورة الفيل وسورة قريش سورة واحدة ويقتل البسملة التي بينهما، أما جمهور أهل العلم فيجعلون الفيل سورة مستقلة وقريش سورة مستقلة.